الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتواصل أيها الإخوة في تفسير هذه السورة المباركة، سورة النساء، وكنا قد انتهينا من تفسير الآية 21 بعد 100، ثم قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. لما ذكر الله تبارك وتعالى حال الأشقياء وما يصيرون إليه في الدار الآخرة من العذاب والنكال، عطف بذكر حال السعداء والأتقياء، وهذه طريقة القرآن، أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر حال السعداء ذكر حال الأشقياء، وإذا ذكر أهل الجنة عطف بذكر أهل النار، فإن الضد لا يعرف حسنه إلا بضده، وبضدها تتبين الأشياء. قال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا، الإيمان التام الكامل بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره على ما أمروا به على لسان رسولهم صلى الله عليه وسلم، آمنوا بذلك وصدقوا به وأقروا وعلموا معنى ما يؤمنون به، وعملوا الصالحات. فالأعمال الصالحات ثمرات الإيمان، وهي تشمل فعل الواجبات والمستحبات وترك المنهيات. فالإيمان الصحيح لا بد أن تظهر آثاره على الجوارح، وبكثرة الأعمال يعرف قوة الإيمان وضعفه، فمن كثرت أعماله الصالحة دل هذا على قوة إيمانه وصدق يقينه. فهؤلاء سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعدهم الله تعالى جنات كثيرة تجري من تحتها، يعني تحت أشجارها أو حيث شاءوا وأين شاءوا، يفجرون الأنهار تفجيرا خالدين فيها أبدا، فلا زوال عنها ولا انتقال، لا يبغون عنها حولا. وعد الله حقا، أي هذا وعد من الله، ووعد الله سبحانه وتعالى حقيقة، حق وحقيقة، أنه واقع لا محالة، ولذلك أكده الله تعالى بالمصدر الذي يدل على تحقق الخبر: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى قولا، وهو الله لا إله إلا هو، ولا رب سواه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كلام الله، أو أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. هذا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة. ثم قال سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس النجاة وليس دخول الجنة والنجاة من النار هي بالأماني، كما قال من قال من السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فليس الإيمان بالدعاوى، ليس كل من ادعى شيئا كان محقا أو حصل له بمجرد الأمنية، حتى يكون له برهان ودليل على صدق قوله، وهذا عام في كل الأمور. فكيف بأمر الإيمان، وكيف بأمر النجاة من النار والسعادة الأبدية؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى أماني أهل الكتاب، منها ما ذكرناه سابقا من قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله عز وجل: تلك أمانيهم. وكقوله تعالى: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل اتخذتم، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أفاتخذتم من دون الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا إذا لم يأتي الإنسان ببرهان على صحة دعواه. وهكذا ها هنا فإن الأعمال الصالحة تصدق دعوى الإيمان، والأعمال السيئة بضدها. فإن من ادعى الإيمان ثم عمل بخلاف دعواه علمنا أنه كاذب، وأما من ادعى الإيمان والإسلام ووافق عمله قوله ودعواه علمنا صحة قوله. ولهذا قال الله عز وجل: ليس لكم أيها المسلمون وليس لأهل الكتاب النجاة بمجرد الأماني، بل العبرة بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا، هذا شامل لجميع العاملين، والسوء يشمل أي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها، ويشمل القليل والكثير. فالناس في هذا مستقل ومستكثر، فمن كان عمله كله سوءا كالكفار الفجار فإنه إذا مات جوزي بالخلود في النار، ومن كان غالب عمله صالحا مستقيما في أغلب أحواله، لكن يصدر منه أحيانا بعض الذنوب الصغائر، فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في نفسه أو في بدنه أو في قلبه أو في أحبائه أو في أمواله فإنها مكفرات للذنوب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به. وقوله سبحانه: فمن يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد جاء في الأحاديث أن هذه الآية الكريمة لما نزلت شقت على كثير من الصحابة، فروى الإمام أحمد وسعيد بن منصور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة أيضا أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه، إلا كفر الله من سيئاته. أخرجاه في الصحيحين. وروى أيضا الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفارات. هذه الأمراض كفارات. قال أبي: وإن قلت، يعني حتى لو كانت قليلة، قال: حتى الشوكة فما فوقها. فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، في ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. لما سمع أبي أن هذه الأمراض كفارات وإن كانت قليلة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: سأدعو على نفسي ألا يفارقني الوعك والحمى، لكن أشترط على ربي أن لا يشغلني عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في الجماعة. فلازمته الحمى حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الأمراض والأسقام والهموم والغموم كلها كفارات، حتى الشوكة اليسيرة التي تصيب المسلم فإنها تكون مكفرة لشيء من خطاياه. من يعمل سوءا يجزى به، وما يعفو الله تعالى عنه أكثر. والله سبحانه وتعالى يعفو عن عباده، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله لا يؤاخذ عباده بكل أعمالهم، بل يعفو عن كثير منها ويصفح ويسامح، وهو العفو الغفور جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، أي ليس له ولي أو ناصر أو شافع يشفع له عند ربه فيدفع عنه ما استحقه بسيئاته. لأن بعض الناس يقول صحيح لي سيئات ولي ذنوب وخطايا، لكن سيشفع لي فلان وسينقذني علان. الله تعالى نفى ذلك، قال لا، قال فليس له ولي ولا نصير يدفع عنه الشر الذي يخافه إلا ربه ومليكه، لا أحد يدفع عنه، لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من يعمل من الصالحات من الأعمال الصالحات فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بشرط أن يكون مؤمنا، وهذا بعد أن ذكر الله عز وجل، بعد أن ذكر الله عز وجل السيئات ذكر الأعمال الصالحات، وهذا كما قلنا من طريقة القرآن، فإن القرآن مثاني، إذا ذكر فيه حال ذكر الحال التي تقابلها وتضادها ليتبين الحسن والفضل، فالأشياء تتبين بضدها كما قلنا. فالله تعالى لما ذكر الجزاء على السيئات ذكر الجزاء على الحسنات، وأخبر عن رحمته وإحسانه وكرمه في قبوله الأعمال الصالحة عن عباده ذكرهم وأنثاهم، لكن بشرط، وهذا الشرط عظيم، ألا وهو شرط الإيمان. فإن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان صاحبه مؤمنا، ولو فعل الحسنات العظيمة كبناء المساجد ودور الأيتام والأرامل وبنى المستشفيات وأطعم الفقراء وبالغ في ذلك ووصل الأرحام، إن لم يكن الإيمان متحققا موجودا فإن هذه الأعمال تكون يوم القيامة هباء منثورا، كما قال الله عز وجل عن أهل الكفر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن من عدل ربنا سبحانه أنه يجازي عبده الذي يعمل الصالحات وهو ليس بمؤمن، يجازيه على حسناته في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة لم يكن له حسنة واحدة، يعني كل حسناته تعجل له في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة لم يكن له عند الله حسنة يجزى بها. فالله تعالى وعد الذين يعملون الصالحات من ذكر أو أنثى فلا تفرق بين الرجال والنساء في عمل الحسنات، فإن الميدان ميدان جزاء وثواب، فمن يعمل من الصالحات ارتفعت درجته، لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الباب، باب الثواب والجزاء والحسنات والسيئات. فوعدهم الله عز وجل أن سيدخلهم الجنة ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، والنقير هو النقرة الحفرة الصغيرة التي في ظهر نواة التمر، وقد ضرب الله تعالى بالمثل هاهنا في الصغر لأنها شيء يسير، نقرة كالنقطة على ظهر نواة التمر، لو تفحصت نواة التمر لوجدت أن في ظهرها نقرة صغيرة، فالله لا يظلم عباده من الحسنات ولو مقدار هذه النقرة. وقد ضرب الله تعالى أيضا مثلا بالفتيل أنهم لا يظلمون فتيلا، والفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمر، وأما القطمير فما يملكون من قطمير ولا يملكون من قطمير. القطمير هي أو هو اللفافة الشفافة التي تكون على نواة التمر، والثلاثة كلها مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى مثالا للقلة والصغر والحقارة، أنه شيء يسير جدا. ومع ذلك فإن الله تعالى لا يظلم عباده ولا مقدار هذه النقرة، فثق بالله سبحانه واعلم أنه حكم عدل جل جلاله، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من أحسن أي لا أحد، لا أحد أحسن من هؤلاء، أي لا أحد أحسن من هؤلاء الذين أي لا أحد أحسن من هؤلاء الذين أسلموا، بمعنى أخلصوا عملهم لربهم عز وجل، فعملوا إيمانا واحتسابا لا يريدون جزاء من الناس ولا ثوابا، وإنما أحسنوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله، فلا أحد أحسن دينا من هؤلاء. وهو محسن، الإحسان يعني اتبع في عمله ما شرعه الله له، ما أرسل الله به رسوله، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل، اتبعه على هديه، فلم يعمل بهواه وإنما اتبع رضا مولاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في العمل. فهذا لا أحد أحسن دينا منه. قد جمع بين الحسنتين، الحسنة الأولى الإخلاص، الإخلاص لله، والحسنة الثانية هي المتابعة. فالأولى تجريد التوحيد، والثانية تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فمن فقد أحد هذين الشرطين، من فقد في عمله أحد هذين الشرطين لم يقبل منه عمله. إذا فقد الإخلاص فهو منافق أو مرائي، والله تعالى لا يقبل من المنافقين ولا المرائين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، مع أنهم يصلون لكن الله تعالى توعدهم بالويل لأنهم يراءون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء توعدهم الله عز وجل بالعذاب وبالسخط، فلا يقبل الله منهم عملا. وأما من عمل بخلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه فقد شرط المتابعة وكان ضالا، تعب في عمله وسهر في عمله ولكنه لم يقبل منه. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تعمل وتنصب وتتعب وتسهر وتجوع وتصوم، ولكن لما كان ذلك على خلاف السنة قال الله عز وجل تصلى نارا حامية، لأنها على غير الهدي، لأنها على غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ففقدت هذا الشرط العظيم وهو شرط المتابعة. ولذلك لا تغتر بعمل إنسان ولا اجتهاد إنسان ولا موته ولا تقتيله ولا تقطيعه ولا تحريقه إذا لم يكن على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يؤجر على ذلك ولا يرتفع له ذكر ولا يتحقق له هدفه ولا مراده ولا يمكنه الله عز وجل في الأرض إلا إذا كان على السنة، إلا إذا كان على الصراط المستقيم. بل قد يكون تعذيبه أو سجنه أو تقتيله هو بجراء مخالفته لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يعاقبه بذلك، كما حذر سبحانه وتعالى عن مخالفة هدي نبيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وعيد من الله عز وجل لمن خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأمره وسنته. وهذا تراه متحققا في بعض الجماعات وفي بعض الدعوات، وإن كانت تدعو إلى الإسلام لكنها لما تقع في البدع ومخالفة السنة يحصل لها أذى، ويحصل لها أحيانا قمع وسجن وتعذيب. لكن انتبه، الإنسان لا يؤجر على خلاف السنة، لا يؤجر على ابتداعه، لا يؤجر على ذلك. قد تكون نيته حسنة لكنه لما خالف عمل النبي عليه الصلاة والسلام وفقد المتابعة كان ضالا جاهلا، هذا غاية أمره أن يكون معذورا عند الله عز وجل. قد يعذره الله عز وجل لحسن نيته، لكن أن نجعله هو الإمام، أن نجعله لنا قدوة؟ لا، القدوة هو في من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا للمتقين إماما. قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وقال عز وجل: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، والذي اتبع ملة إبراهيم حنيفا هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وقال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف كما مر معنا هو المائل عن الشرك قصدا، ترك الشرك عن قصد وبصيرة وعلم، وأقبل على الحق والتوحيد، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد. واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا من باب الترغيب في اتباع النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه إمام يقتدى به، والله قد اتخذه خليلا، يعني حبيبا في أعلى درجات المحبة. الخلة أعلى درجات المحبة، وهي التي تخللت قلب صاحبها. روى البخاري عن عمرو بن ميمون
قال إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم، لأن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا يعني لشدة محبته له لما قام به من الطاعات التي يحبها الله تعالى ويرضاها وترك الأهواء الشخصية. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال أما بعد فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا قال أهل العلم لا تقل محمد حبيب الله لأن الحبيب دون الخليل، بل قل محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، فإن الخلة أعلى درجات المحبة، فإذا قلت خليل فليس بعده درجة، لكن إذا قلت حبيب فالخلة فوق درجة المحبة أو هي أعلى درجات المحبة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ولله، اللام هذه هي لام الملك ولام الخلق والتعبيد، فالجميع ملكه وخلقه وعبيده وهو المتصرف فيهم، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكان الله بكل شيء محيطا، علمه سبحانه محيط بجميع خلقه، لا تخفى عليه منهم خافية، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين.